أيها الناس من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة كبرى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. إكمالا لما بدأناه من هذه السلسلة المباركة، بيان وتفسير الجزء النصف الأخير من الجزء 30، سورة الشرح. سورة الشرح وتسمى أيضا سورة الانشراح، وهي سورة مكية تتحدث عن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وعن نعم الله سبحانه وتعالى العديدة على رسول الله وعن تيسير الله سبحانه وتعالى لكل عسير. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. هذا الاستفهام بمعنى التقرير، ألم نشرح؟ إي والله لقد شرح الله سبحانه وتعالى صدر رسوله للإسلام، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام وقد شرح صدره. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. شرح الله سبحانه وتعالى صدر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبح يعني يمارس الدعوة بمنتهى اليسر ومنتهى البساطة ومنتهى الرضا ومنتهى الفرحة، ويستعزب العمل لله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يشرح صدورنا لخدمة هذا الدين. عفوا، ووضعنا عنك وزرك أي ذنبك الذي أنقضى يعني أثقل ظهرك، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورفعنا لك ذكرك، فذكر نبينا صلى الله عليه وسلم مرفوع فوق كل ذكر للبشر، فما يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ويذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، في الأذان، في الصلاة، في الإقامة، في الدخول في الإسلام. دخول في الإسلام، لا يمكن أن تدخل الإسلام فتذكر اسم الله فتقول أشهد أن لا إله إلا الله وفقط، لا يمكن. لابد أن يرفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أنه رسول الله، وفي أذان المؤذن. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، بشارة من الله سبحانه وتعالى بالتيسير على رسوله أولا وعلى كل عبد صالح ثانيا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هنا عسر واحد ويسران، عسر ويسران، ولا يمكن أن يغلب عسر يسرين أبدا، لا يمكن. فيعني كلمة أريد أن أهمس بها للشباب، الله سبحانه وتعالى يقول، ولابد أن تثقوا في كلام الله، تثقوا في كلام الواقع اللي أنتم تروه أو تسمعوه شيء، وكلام الله شيء آخر. كلام الله أقوى مما تراه بعينك وتسمعه بأذنك. فإذا كان عندك عسر في مسألة، في بطالة، في كذا في كذا، في عسر في زواج، عسر في كذا، عسر في أي شيء، لازم يكون عندك يقين أن كلام الله سبحانه وتعالى أقرب إلى قلبك مما تراه أو تسمعه. فمع هذا العسر يوجد يسران، فلا يغلب العسر الذي أنت فيه أبدا، لا يمكن هذا العسر أن يغلب يسرين من الله سبحانه وتعالى. إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت من ماذا؟ قيل إذا فرغت من أشغال الدنيا فانصب. فانصب أخي الشاب، انصب أخي المسلم بصفة عامة. إذا فرغت فانصب، إذا فرغت من شغلك فانصب في طاعة ربك، أدي شكر الله سبحانه وتعالى. إذا فرغت من مذاكرتك، إذا فرغت من عملك فانصب، فانصب في الطاعة، انصب في الصلاة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وقيل إذا فرغت من العبادة إذا فرغت من الصلاة تعمل إيه؟ فانصب في الدعاء. إذا فرغت من الصلاة، إذا أنت في طاعه، إذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء. ولذلك يستدل بها الذين يقولون بالدعاء عقب إيه؟ كل صلاة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، يعني كل أعمالك تقصد بها وجه الله سبحانه وتعالى وتريد بها وجه الله. السورة التي تلي ذلك سورة التين. سورة التين أيضا مكية، وفيها يقسم رب العالمين سبحانه وتعالى بالبلدان وأماكن الدعوة وأماكن حركة الأنبياء. والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون إشارة إلى شيء، وطور سنين إشارة إلى شيء، وهذا البلد الأمين إشارة إلى شيء. التين والزيتون بلاد الشام، بلاد الشام حيث نبوة عيسى عليه السلام. طور سنين سيناء وطورها حيث نبوة موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين حيث نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. دي إشارات، إشارات في هذا القسم، لكن المعنى معروف. التين اللي هو التين، ثمرة التين وشجرة التين، والزيتون اللي هي ثمرة الزيتون، شيء معروف. وطور السنين يعني طور سيناء الذي كلم الله سبحانه وتعالى عنده من عنده موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، قسم بمكة معروف. هذا القسم يقسم عليه لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ده المقسم عليه. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان زي مرة معنا قدر فهدى، قدر فهدى. هنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الإنسان اللي هو جنس الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى في أحسن تقويم، يعني في منتصب القامة، سوي الخلقة، يأكل بيديه ولا يأكل بفمه كالحيوان. أحسن تقويم، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طب ما خلق الإنسان الحيوان في أحسن تقويم؟ لا، الحيوان يأكل بفمه ويمشي على يديه ورجليه، أما أنت تأكل بيدك وفمك له وظيفة وكذا وكذا. أحسن تقويم، منتصب القامة، منتصب القامة. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. هو برضو الإنسان، الإنسان خلق في أحسن تقويم وبعدين رد إلى أسفل سافلين. أسفل سافلين يعني ترك أحسن تقويم، يعني الحيوان اللي هو أقل منه صار هو أقل منه، صار أقل من هذا الحيوان لأنه رد إلى أسفل سافلين. خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه. رددناه، هل الله سبحانه وتعالى هو الذي رده وفرض عليه الردة هذه؟ لا، هو الذي اختار الردة. الشاب مثلا الذي خلق على الفطرة، مولود على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ثم أبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فهو مخلوق في أحسن تقويم وعلى الفطرة حتى البلوغ. فلما بلغ بدأ يتمرد ويقول أنا أعبد الشيطان، أو يقول أنا ملحد. إذا فعل هذا فقد رد إلى أسفل سافلي وترك أحسن تقويم. طيب إذا حفظ كتاب الله وتعلم العلم الشرعي وصار نافعا لأهله ووطنه وكذا وكذا وكذا، إذن هو مازال في إيه؟ في أحسن تقويم. يبقى إذا تخلى الإنسان عن فطرته وانحرف فينزل إلى إيه؟ أسفل سافلي. مين بقى اللي مش هيرد إلى أسفل سافلي؟ هي الآية قالت كده، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللي هم يبقوا في أحسن تقويم، بقوا آمنوا يبقى ظلوا على الفطرة، عملوا الصالحات، فلهم أجر غير ممنون، أي غير محسوب ولا معدود، إنما بغير حساب. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله، يعني أي شيء يحملك على التكذيب بالدين؟ أي شيء، لا يوجد شيء يحملنا على التكذيب بالدين. فما يكذبك، ده استفهام اللي يراد منه الإنكار على العبد. فما يكذبك أيها العبد بالدين؟ هل عندك مبرر؟ هل عندك شيء مقنع لأن تكذب بالدين؟ يا أيها الملحد، هل عندك شيء مقنع أن تصير ملحدا؟ يا عابد الشيطان، هل عندك شيء مقنع جعلك من عبدة الشيطان؟ فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يجعلك تكذب بالدين؟ هنا معناه الحساب. أو الدين اللي هو الدين دين الإسلام، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا الاستفهام أيضا يراد به التقرير، تقول نعم الله أحكم الحاكمين في قضائه في تشريعه، أحكم الحاكمين في رحمته، أحكم الحاكمين في تعذيبه لمن يريد أن يعذبه. ننتقل بعد ذلك إلى سورة مباركة أيضا، وكل سور القرآن مباركة، ألا وهي سورة العلق. سورة العلق هذه لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عظيم، فهي أول ما نزل من القرآن، وبالذات صدرها أول ما نزل من القرآن. سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ دلالة على أن القراءة نور، والقراءة نعمة، والقراءة فرض عين، القراءة فرض عين، مش فرض كفاية، فرض عين، فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ الزهروين، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق عموم الخلق، اقرأ باسمه، أي اقرأ وانت عند القراءة تصطحب اسمه، اصطحب اسمه تبركا به، اصطحب اسمه فلا تقرأ إلا ابتغاء مرضاته، اصطحب اسمه فلا تقرأ إلا ما يقربك إلى رضاه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. طبعا ما قالناش خلق النبات من ايه، لكن خلق الإنسان من علق. ولماذا الإنسان؟ لأن الإنسان هو المخاطب وهو المطلوب منه القراءة وهو المكلف. هذه السورة الكريمة لما نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم قال له جبريل اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، لكن هيقرأ مع جبريل، نعم هيقرأ مع جبريل أو يقرأ بعد جبريل، لأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، يعني لو جاء أمامي كتاب لا أستطيع أن أقرأه، لكن هيقرأ القرآن، هيقرأ حسب ما يسمع بعد ذلك من جبريل عليه السلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قلنا خلق الإنسان من إيه؟ من علق. العلق هو النطفة التي تعلق في الرحم، نطفة تعلق في الرحم، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها قصية ومخالب تمسك في الايه في الرحم فلا تسقط اذا اراد لها ان تخلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ تاني وربك الاكرم، وربك الاكرم، كثير الصفات، واسع المنن وواسع العطايا والاحسان، علم الانسان، علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. القلم قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيدوا العلم بالكتاب، الرسول ما كانش بيكتب ومع ذلك يقول قيدوا العلم بالكتاب، ويقول للصحابة اللي بيكتبوا ضعوا هذه السورة أو هذه الآيات كما تكلمنا عن جمع القرآن في المكان الذي ذكر فيه. ليه؟ بيقيد النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالكتاب. يبقى هنا التعليم بالقلم والتعلم بالقلم، ولا تستغني البشرية أبدا عن القلم، حتى لتطورت الأدوات الحديثة، برضو الكمبيوتر فيه قلم، جميع وسائل الكتابة فيها قلم، قلم مش شرط قلم اللي هو يعني بريشة أو بوصة، لا هو قلم، كل ما يكتب يقال عنه قلم. علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ولله الحمد والمنة، علم الإنسان ما لم يعلم، علمه الحكمة وعلمه القرآن. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم علمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أرأيت الذي ينهى، الإنسان يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى، فعلا بيطغى الإنسان، يطغى بماله وأحيانا يطغى بعلمه. فلما جاءتهم رسلنا بالبينات، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما، سورة غافر، فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، صار العلم اللي كان عندهم سبب لطغيانهم على الرسل. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يبقى الإنسان يطغى، يطغى بسبب ايه؟ بسبب العلم، يطغى بسبب المال، يطغى بسبب الولد، رآه استغنى، استغنى بعلمه او استغنى بماله او استغنى بولده. خلي بالك ايها الإنسان الطاغي المستغني، إن إلى ربك الرجعة، لازم هترجع، إن إلى ربك الرجعة. وخلي بالك قال إنك إلى ربك راجع، لا الرجع يعني ما حدش عاوز يرجع، فأنت هترجع غصب عنك. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ الذي ينهى عبدا إذا صلى، الذي ينهى هذا أبو جهل عليه لعنة الله، كان ينهى عبدا إذا صلى، ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة ينهاه وقوله ما تصليش هنا. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كذب وتولى، هذا الناهي اللي هو أبو جهل كذب وتولى، كذب بالحق وتولى عنه وعن الأمر الذي جاءه من الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله، ألم يعلم بأن الله يرى ما يعمله ويفعله وتوعده الله سبحانه وتعالى؟ كلا لئن لم ينتهي، أي هذا الناهي هذا الجاحد، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، تهديد لأبي جهل، نسفعا يعني هنضربه وناخد بناصيته، هنعذبه على الناصية. هو عذب فعلا في بدر وخطم على أنفه بالسيف وضرب على أنفه وعذب، لنسفعا بالناصية. هذه الناصية ناصية أبي جهل كاذبة وخاطئة، فليدعو نادية، إن كان بيهدد الرسول عليه السلام ويمنعه من الصلاة عند البيت فليدعو نادية، سندعو الزبانية له تعذبه في نار جهنم في الآخرة. وفي الدنيا عذب وقتل في الدنيا شر قتله في غزوة بدر، كل هذا إن كان في أبي جهل إلا أنه عام، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي كل من سلك مسلكه ونهى العباد عن الصلاة ووقف في طريق الله سيأخذ الله بناصيته وسيزله الله سبحانه وتعالى ويعذبه في الآخرة. وبعدين الحديث توجه بعد ذلك لمين؟ للعبد المنهب، العبد الصالح، العبد الطائع، القرآن يثبته ويقول له إيه بقى؟ كلا لا تطعه، أي لا تطع أي منحرف، لا تطع أي صد عن سبيل الله. كلا أبو جهل غير جهل، إن أبو جهل نسخ مكررة، أوعكم فاهمين يا أيها الشباب أيها الناس تكونوا فاهمين إن أبو جهل ده خلاص انتهى، لا ده منه نسخ في كل زمان وفي كل مكان، هتجد ناس تنهى عن الصلاة، ناس تصد عن سبيل الله، ناس بتطغى بمالها بذكائها بعلمها بكذا بكذا، كل فيه بطغيان. التوجيه بقى لنا احنا أن يقول لنا كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب. إذن أهل الطاعة يستعينوا على أهل المعصية اللي بيصدوهم عن سبيل الله واللي بيمنعوهم من طاعة الله سبحانه وتعالى، يستعينوا عليهم بإيه؟ بكثرة السجود والاقتراب من الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب. في آخر سورة الحجر الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه لا يحزنك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك، نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، كاذب ساحر كذا كذا، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يبقى الشباب يستعينوا على أي مضايقات تقابلهم في أي مكان بأي صورة من الصور بكثرة السجود. عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد ورأى رؤية تقريبا كل الناس عارفاها، والسيدة حفصة قصتها على رسول الله، يقوم يقول لها إيه؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، وهو شاب، وهو شاب لأنه رأى أن القيامة قامت وفي ملائكة واخدها وراح عند النار، بس هو ما دخلش في المنام، يعني شاف النار بس وشاف فيها نار يعرفها ناس يعرفها. فلما قصت الرؤية على رسول الله قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، يقوم من الليل يعني مش يصلي الفريضة، لا يقوم من الليل يعني يصلي صلاة ليل، فما ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل حتى مات، مش الفريضة لا صلاة الليل ما تركها ابن عمر وهو شاب وكان ينام في المسجد، ما ترك صلاة الليل حتى مات. واسجد واقترب، كلا لا تطيعه واسجد واقترب. أمام أي انحرافات أكثر من السجود لتقترب من الله. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.